قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يعني ربما سمعناها وقرأناها، لكن الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نسأل الله أن نكون منهم. فنقول أولا نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا مباركا فيه على تلك النعم التي نتقلب فيها، وعلى أبواب الخير المفتوحة التي تنادي الراغبين في طلب المعالي والقيام بعبادة رفيع شأنها عال ذكرها، ألا وهي طلب العلم. فإذا هجم الإنسان على الأمور التي يريدها دون أن يفقه طريق السير الصحيح لتحقيقها، ودون أن يعلم كذلك الآفات والمعوقات التي تقف له بالمرصاد لتزيحه عما أراد من الخير، ودون أن تدب فيه روح ما أراد من العمل، فإنه في كثير من الأحيان ربما يتعنى عناء شديدا، ثم هو لا يحصل، إن حصل شيئا لا يغني، وإذا حصل أشياء ضاعت منه أشياء أخرى. وكذلك أيضا نقول بأننا نسعد غاية السعادة، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما يدخل على قلوبنا من السرور حينما نطالع هذه الوجوه الطيبة المشرقة المشتاقة إلى الازدياد من العلم النافع. وهذا الأمر لله الحمد والمنة منذ فترة طويلة وهو قائم، وما يزداد مع الأيام إلا شدة ونماء بحمد الله. وإن هذا المنح العلمي ولا شك ركن ركين في مشروع نهضة الأمة، إن لم يكن أهم أركانها على الإطلاق. ويمكن مراجعة هذا الشأن الخطير في الرسالة الماتعة للشيخ العلامة محمود محمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى، وهي الرسالة الموسومة برسالة في الطريق إلى ثقافتنا، قد نشرت في بداية كتاب المتنبي، ثم طبعت بعد ذلك في طبعات مفردة. ويمكن مراجعة هذا الأمر أيضا في كتب الدكتور محمد حسين رحمه الله، ككتاب الإسلام والحضارة الغربية وكتاب حصوننا مهددة من داخلها، وكذلك أيضا كتاب الاتجاهات الأدبية في واقعنا المعاصر. الحقيقة هذه الكتب الثلاثة للدكتور محمد حسين من أهم الكتب التي صنفت في الرد على الغزو الفكري، وكذلك التنبيه على خطر هذا الغزو لا سيما في أبواب العلم والثقافة والآداب واختلاط هذا الأمر بالعادات. فنقول إن هذا المنح العلمي لا غنى لنا عنه أبدا طرفة عين، فلا يمكن أن يتصور أن يكون هناك إقامة لدين من غير أن نعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى من العلم وشرف تحصيله وعلو منزلة المشتغلين به. لكن مما يؤسف له حقا أن هذه الصحوة العلمية المباركة لم تواكبها صحوة موازية في الأداب والأخلاق. وهذا طبعا حدث لأمور كثيرة لا نستطيع لها عدا ولا حصرا، لكن لعل من أهم أسباب شيوع هذه الظاهرة ربما يعني بعض السهولة التي قد نجدها في تحصيل العلم، وأما تحصيل رياضة النفس وإقامتها على أمر التزكية وتخليصها من الآفات، هذا أمر يصعب على كثير من الناس. ومنها أيضا يعني ندرة العلماء الربانيون الذين كانوا يجمعون ويخلطون ويمزجون بين العلم والقدوة والعمل. فكثير من أجيالنا والأجيال التي سبقتنا ربما حصلت العلم من الكتب، فأخذوا ظاهر العلم ولم يأخذوا روحه وأنفاسه كما كان يأخذها كثير من أهل العلم. ولعله قد اشتكى يعني طائفة من أهل العلم في زماننا من وجود هذه الظاهرة وأنها أثرت بالسلم، ونادى كبار علماء عصرنا بأنه لابد من إحياء آداب العلم وأخلاق العلماء أثناء الطلب وأثناء التدريس وأثناء الدعوة وأثناء مخالطة ومعاملة الناس. ولا يضرك إذا كان المخالف لك لا يلتزم بآداب الإسلام، لأن هذا أمر يعني إذا حدث منه ربما سيكون الملام عليه قليلا، لأنه يقع في أفظع وأشنع مما يقول. أما أن يصدر منك أنت يا طالب العلم ويا من يرجى أن يصلح الله سبحانه وتعالى المجتمع على يديك، فهذا لا شك أنه يعني أمر صعب وشنيع. وكان بعضهم يقول: يا طلبة العلم يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. ولعلي أذكر أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يعني يقول إن الصحوة العلمية المعاصرة لم تصاحبها صحوة موازية في الأخلاق والآداب. فنقول إخواني طلبة العلم، لقد رفعتم هذه الراية، راية طلب العلم، فإن صدقتم الله في الانتساب إليها والعمل والممكن بالمستطاع وبذل الجهد والمثابرة والحرص والتواضع ونحوها من هذه الأخلاق الفاضلة الكاملة، فسيصطفي الله عز وجل منكم علماء ودعاة إلى دينه، وتكونون إن شاء الله عز وجل منارات للهدى، ولن يتأتى لكم ذلك إلا إن دخلتم العلم من بابه، وبابه الأعظم هو الأدب والخلق الحسن، وهو الباب الذي نحن في أمس الحاجة إليه. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عن الأدب: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة لمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها لمثل قلة الأدب. قال: وانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت الصخرة عليهم، والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة، كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحش. رجع هذا الكلام في كتاب مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 397، ويقصد طبعا بالثلاثة الذين أطلقت عليهم الصخرة، ويقصد منهم هذا الرجل الذي كان بارا بأبيه وأمه، وكان لا يقدم على أبويه في العشاء شيئا من أهله ولا أولاده، ويقصد بمن أقبل على الصلاة متأولا هو جريج العابد الذي قصته في الصحيحين وغيرهم. يقول ابن المبارك رحمة الله عليه: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقال أيضا: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. ويقول الإمام الأصمعي: من لم يكن استفادة الأدب أحب إليه من الأهل والمال لم ينجب، أي يعني لم يصب النجابة ونبل الذكر. وباب الأداب من الأبواب التي تحتاج منا إلى جهد جهيد، لا ننتهي في مرحلة معينة عن طلب هذا الباب لنروض الأخلاق والطباع، فإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما قال الحسن البصري. نعم، نحن نقر بحقيقة لا بد منها، وهي أن الناس متفاوتون في طباعهم وأخلاقهم، فبعضهم يرزق الطبع الحسن والخلق السامي جبلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، رحمك الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. والحديث في مسلم. وفي رواية أحمد: فقال يا رسول الله: أقديما في أوجبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. وهناك من يكون خلقه جبلة ويربيه الله سبحانه وتعالى على عينه فيبلغ فيه المنتهى، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يصفه ربه عز وجل في كتابه فيقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وهناك كذلك باب المجاهدة لتحصيل الأدب والخلق الحسن من أربابه الذين رفع الله ذكرهم به، ومنهم الأنبياء والعلماء والحكماء. ذكر محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله عن أبي حنيفة شيخه أنه قال: الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. رجع في ذلك جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر بن عبد البر. وقالت أم الإمام مالك له: اذهب إلى ربيعة بن عبد الرحمن فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. وقال ابن وهب: ما تعلمت من أدب مالك، عبد الله بن وهب من أئمة العلم والحديث وهو من أهل مصر، قال: ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. وقال السمعاني رحمه الله بأن مجلس أحمد بن حنبل كان يحضره 5000، فكان 500 يكتبون، أي يكتبون الحديث، يعني يطلبون علم الحديث، والباقي يستمدون من سمته وخلقه وأدبه، يعني 9 أضعاف الطلبة المخصوصين كانوا كانوا جايين بس عشان ينظروا إلى سمت وأدب وأخلاق الإمام أحمد، و500 فقط يعني هم الذين كانوا يطلبون الحديث للحديث. فلا بد لنا من أن نرسخ الإيمان بالله عز وجل في قلوبنا، فإن الإيمان والخلق الحسن بينهما تلازم. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهي علاقة، كلما ارتفع الإيمان كلما جذب معه الخلق. فلا يتصور أبدا رجل كامل الإيمان أو راسخ الإيمان أو قوي الإيمان ثم أنت لا تكاد ترى فيه شيئا حسنا في كلامه أو فعاله، مهما زعم أنه مؤمن ومهما زعم أن عنده من الخير. فإنما أمرنا أن نحكم على الناس بما يظهر، لا أن ننقب عن قلوب الخلق ولا أن نشق عن صدورهم. وكذلك أيضا لابد من معايشة كتاب الله عز وجل، ويعني إيجاد أوامر هذا الكتاب ونواهيه في حياتنا أن نحيا به وله وعليه. ولما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحديث. وأيضا يعني الإنسان لا يستسلم أبدا لطباعه بزعم أنه خلق هكذا غضوبا أو عبوسا أو لا يستطيع أن يملك لسانه مثلا، فلابد من مقاومة ورياضة هذه الأشياء. وإذا صدق العبد في طلب رياضتها أعانه الله سبحانه وتعالى، ويكن له كفل من قوله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إلى كثير من الأوامر التي ينبغي لطلبة العلم أن يضعوها نصب أعينهم وفي سويداء قلوبهم، فقوله سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقوله عز وجل: خذ العفو أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولا ييأسن الإنسان من أن تتغير فيه هذه الطباع، لأن ربما يقول لك: أنا حاولت، لكن إذا نظرت إلى كم هذه المحاولة ستجد أنه حاول مرة واثنين وتغلب فخلاص سلم سلاحه ورفع الراية البيضاء. لا، إن هذا أمر يحتاج إلى طول نفس واستعانة بالله سبحانه وتعالى والوقوف حقيقة على يعني علاج هذا العيب في الكتاب والسنة والكتب التي صنفها العلماء لمداواة عيوب النفوس. والحقيقة من محاسن هذه الكتب رحمك الله كتاب مختصر منهاج القاصدين، الذي هو مختصر من كتاب منهاج القاصدين للإمام ابن الجوزي، وبدوره قد اختصره من كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. ولا نفعل كما فعل هذا الأعرابي الذي ذكرت لنا كتب الأدب قصته، وهو أنه كان ذهب يرتاد لنفسه ماء أو شيئا، فوجد ذئبة قد ولدت لتوها جروا صغيرا، ثم ماتت هذه الذئبة أثناء ولادته، فرق هذا الأعرابي بخلاف المعتاد للذئب الصغير ده، فحمله إلى خيمته، وكانت عنده شاه قد ولدت حديثا فألقمه ثديها، فظل هذا الذئب الصغير يرضع وشب مع أبنائها. فبعد أن ملأ هذا الذئب بقى المكان حركة وضجيج، خرج الأعرابي يوما لبعض حاجته، فعاد فلم يجد من شاته إلا أشلاء، ووجد هذا الذئب قد أنهى حياة أمه من الرضاعة ولم يترك منها إلا آثار لا تسمن ولا تون. فوقف الأعرابي يخاطب من لا يسمعه، يخاطب الذئب المجرم هذا الذي لم يرعى حق الإحسان ولا حق سابق الفضل، كما يفعل كثير منا حينما يعقون أباءهم وأمهاتهم وذوي الفضل عليهم. الحقيقة من الشنائع الموجودة في الحياة العلمية المعاصرة لطلبة العلم أن الطالب يأتي لا يكاد يفقه شيئا، فيرزقه الله سبحانه وتعالى رجلا من أهل السنة يأخذ بيده ويصبر على جهله حتى يبصره بالطريق ويقطع معه مرحلة علمية حتى يشتد ساعده وتقوى بصيرته في العلم. فأول ما يبدأ هذا الطالب بالانتقاد يبدأ بشيخه الذي كان له أعظم الفضل عليه بعد الله سبحانه وتعالى. هذا من العقوق، هذا من العقوق. ما نقول لك: اقبل الباطل، لكن نقول بأن يعني سابق الإحسان يعني من هذا الرجل عليك ينبغي أن يكون مستكنا، وإن كان سمى نصيحة فليس أحد يتكبر على النصيحة إن شاء الله من أهل العلم والفضل. أما أن تجعل شيخك غرضا لك لمجرد أنك قد اختلفت معه في مسائل، وطالما أنه كان من أهل السنة فالخلاف معه سيكون يعني في أمور محدودة وضيقة، لكن يعني كأن هذا الإنسان شرب العقوق كهذا الذئب الذي خاطبه الأعرابي فقال: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بضرها ربيت فينا، فمن أدراك أن أباك ذيب. يعني أنت جاي ما تعرفش أنت ابن مين أصلا، واخد بالك؟ يعني مفترض عينيك فتحت لقيت هذه أمك وأنت تعيش، من الذي يعني أوجد فيك هذه الوحشية وأنت مستأنس؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب، هذه ما نخالف في هذا الرجل، لا، الطباع السوء أيضا تتحسن بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وأخذ الدواء، وما أنزل الله عز وجل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وبنقول أن الطباع الشديدة والتعرض للمخالفين بالعبارات الجارحة تغض من منزلة العالم، وبالتالي تغض أكثر وأكثر من منزلة طالب العلم، وإن بلغ حتى العالم رتبة الاجتهاد تظل هذه علامة يعني كالبقعة السوداء في الثوب الايه، فيمدحون علم العالم وبعدين يقول لك ولكن كذا وكذا. يعني هذه الجزئية بالذات ليست موضع القدوة، وما ينبغي علينا أن نقتدي به في شدته أو قوله الألفاظ الشديدة الجارحة في أهل الفضل، لا سيما إذا كانوا أعلم وأعلى كعبا منه في العلم. فلو أخذنا مثالا في هذا ما قاله الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء في حق الإمام ابن حزم رحمة الله عليه، قال الإمام الأوح البحر ذو الفنون والمعارف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الوزير الظاهري صاحب التصانيف. وقال أيضا: فإنه رأس في علوم الإسلام، شوف مدح عالي جدا، متبحر في النقل عديم النظير. ورغم هذه الأوصاف الفخمة من الذهبي لابن حزم إلا أنه عاد فقال في حقه: عديم النظير على يبس فيه وفرط في ظاهريته في الفروع للأصول. يعني كان يتمنى أنه يطرد حتى هذه الظاهرية في الأصول في العقيدة، لكنه للأسف لم يطرد هذا المذهب إلا في المسائل الفقهية، وخرج علينا بأقوال في منتهى الغرابة لما يقول مثلا يعني بأن البكر إذنها صمتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولو تكلمت ألتا عوزاه، يبطل هذا الزواج. خد لك عنده لا يصح، خد لك ليه؟ لأنه عنده إذنها صمت طالما بكر. طبعا هو بيتكلم يعني عن ذوات الخضور والبنات التي لم يخالطن وليس عندهن الجرأة ولا عهد لهن بالرجال، فهي بتستحي حقيقة، لم تعتد على هذا الأمر، لم يعش بقى إلى زماننا والتلفاز والمجلات والنت والفيسبوك وما أدرك من هذا الهم. يعني فيعني لا أقل من أن تقول له أحبه يا أبي أو بحبه يا بابا، واخد بالك، وتتعلق في الأب ده مش متجوزة. فطبعا لو طردنا مذهب ابن حزم في هذه المسألة يبقى معظم الجوازات دي مش نافعة. وقال أيضا الإمام الذهبي: وبسط لسانه وقلمه ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج أي قس العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله. وده يعني ميزان عدل من الله سبحانه وتعالى، أنه ما من رجل يسيء في تعليم تلاميذه ويجرئهم على غيره إلا عوقب بهذا الأمر، لابد أن يشرب من نفس الكأس الذي أذاقه ليه لغيره. فكنا نرى بعض الناس يقول مثلا عليكم بكتاب فلان طلعونا إيه الأخطاء اللي فيه. دار الزمان دورته وبدأ هؤلاء الطلبة يتتبعون كتب هذا الشيخ لأنه هو عودهم على هذا الأمر وجعلها طريقة مسلوكة عندهم في التعلم وانتقاد الآخرين حتى لو لم يكن عندهم من الآلات والأهلية ما يستطيعون به أن يستدركوا على الأئمة الأول. يفوجئ هذا الشيخ بعد ذلك بأنهم يتتبعون كتبه ويتهمونه بأنه متساهل في العلم وهلم جر من هذه المصطلحات. فإن كان جزاؤه من جنس فعله بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها وأحرقت في وقت قال واعتنى بها آخرون وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة ورأوا فيها الدر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين فتارة يطربون ومرة يعجبون ومن تفرده يهزؤون وفي الجملة فالكمال عزيز. فهذا كلام الإمام الذهبي وله كلام كثير في هذا الشأن منصب بالأصالة على انتقاد ما كان عند الإمام ابن حزم من إيه من الشدة والأقوال الشديدة التي لم يراعي فيها منازل الناس من الأئمة. حتى قال أبو العباس بن العريف كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين. خمالك يعني سيف الحجاج معروف انه كان يفرق بين ظالم ومظلوم ولا غيره واخد بقى عاوز يموت بيموت. كذا كان لسانه ابن حزم. ولقبه الامام ابن القيم في كتاب زاد المعاد فقال منجنيق الغرب. معروف المنجنيق ده كانت آلة عظيمة بتهدم بها اسوار القلاع. وابو مروان ابن حيان ايضا يعني له كلام طويل في هذا الأمر وقال لم يكن يلطف صدعه أي قوله الذي يصدع به للحق الذي يعتقده بما عنده بتعريض ولا يزفه بتدريج بل يصك به معارضه صك الجندل. والجندل ده المكان مجرى في النهر في حجارة يشتد عندها جريان الماء زي الشلال الشديد كده بيجرف كل اللي قدامه وينشقه متلقيه انشاق الخردل. عارفين الخردل ده حاجة زي النشوق صعبة جدا اول ما تحطها في انف انسان بل من بعيد عطس عطس تكاد روحه ان فهو بيفضل يجرع الخصم بتاعه هذا الشيء حتى يكاد انه يهلكه. وليس هذا كان ابدا داء باهل العلم إنما كان إذا يعني وجد الإنسان يعني الإمام من يعني يناظره بدأ إن هو يكاد يختنق يوسع له في المناظرة حتى يعني لا يظهر في مظهر غير حسن. وانتهى كلام ابن حيان إلى أن قال وأكثر معايبه زعموا عند المنصف له جهله بسياسة العلم الذي هو أعوص من إتقانه. الحقيقة مسألة سياسة العلم دي أيضا من الأمور المهمة لعله أن يكون لنا بها حديث أن في فرق بين العلم وبين سياسة العلم. فالعلم هو التحصيل الظاهري له. سياسة العلم أن تتفقه فيما تقرأ تحسن إخراج هذا العلم بالنظر إلى من تدعوهم. باختلاف الزمان والمكان ممكن تحبس بعض العلم للمصلحة ممكن تترك بعض المستحب في بعض الأحيان لتأليف القلوب وغيرها من هذه الأمور. دي أخوانا أمر يعني تجدوه إشارات في كلام العلماء ربما يعني فتوى العالم تتغير من إنسان إلى آخر مراعاة لمسألة سياسة العلم هذه. ومسألة بقى يعني أداب طلب العلم لعل الدكتور محمد أخونا محمد جودة بدأ النهاردة يعني في شيء من هذا الأمر يعني فسنتجاوزه. ونختم هذه الكلمة بمسألة بعض النصائح. يعني النصائح اللي احنا عاوزين نقولها اخواننا هي تخص هذا المعهد العلمي البكري. يعني ايه هو المرجو من هذا المعهد؟ يعني قد يسأل سائل ان في معاهد كثيرة سواء في المنصورة او خارج المنصورة. اخوانا الحضور بس يوقعهم بالاسماء عشان الغياب يعني واللازم منه. فيعني ما هو يعني الجديد عندنا والذي دعانا الى مسألة يعني انشاء هذا المعهد؟ اولا المأمول والمرجو من هذا المعهد تدريس العلوم الشرعية المنقحة لطلبة العلم لرفع مستواهم العلمي. ومعروف طبعا فضل يعني دراسة العلم كطلب وتدريسه يعني ومنزلة يعني إشاعة العلم وطلبه ومكانتها في الشريعة. الأمر الثاني تخريج طلبة علم مؤهلين للدعوة إلى الله تبارك وتعالى لسد النقص الحاد والشديد في أعداد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لو شفت مهنة من المهن وظيفة من الوظائف لن تجد مثيلا للدعاة إلى الله عز وجل في قلتهم وندرتهم. يعني وحتى إن تجاوزنا عن مسألة الكفاءات فمعظم المهن ستجد أنها تكاد أن تستوفي يعني أهلها والمطلوب منها، بل ويمكن أن نصدر لغيرها. يعني عندنا وفرة في الأطباء في المهندسين في غيرها من التخصصات، لكن هناك نقص حاد شديد جدا في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فبنأمل أن ربنا سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم أن يتخرج من هذا المكان دعاء إلى الله سبحانه وتعالى يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. الأمر الثالث أن احنا سنهتم إن شاء الله عز وجل بمسألة رفع إيمانيات طلبة العلم، ولن يقتصر بإذنه تعالى على مسألة تدريس العلم كأنه قوالب جامدة أو كأنه يعني المطلوب فقط الحفظ وما الامتحانات وغيرها إلا مجرد تحفيز لهمم الطلاب فقط. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يفاجئ الصحابة ببعض الأسئلة ليختبر ما عندهم من العلم، فاللي عارف الإجابة خلاص بيسعد إن هو قد حصل هذا العلم، والذي لا يعلم ماذا كان يفعل كان بيتحفز همته انه يزداد من طلب الايه من طلب العلم. فهي طريقه نبويه مسلوكه. فبنقول ان ما يبقاش هم الانسان هو انه شايل هم الامتحان ويشيل الماده او ما يشيلهاش او كذا، لا مش هو ده المقصود. ده مجرد سبيل فقط لاعانه الطالب ان هو يهتم ويبقى عنده جديه في التحصيل وما يفرطش، لا سيما اذا كان في ريعان الشباب ولازال مخفف من المسؤوليات. ربما حينما تأخذه الحياة العملية سيندم على كل لحظة وكل دقيقة أضعها وقت الدراسة، لأنه يفاجأ إن وشك ظهرك ويدخل في الطاحونة والدنيا تسلمه إلى مشاغل لا يكاد أبدا أن ينفك عنها. فيجي يدور ورا سنتين ثلاثة أربعة يقول كان عندي متسع من الوقت ولم أستفد منه كما ينبغي. فمسألة الاهتمام بالإيمانيات وإصلاح القلوب وتجديد الإيمان في قلب طالب العلم، لأن أحيانا كثيرة طالب العلم لا سيما في البدايات بيجد جفوة في قلبه لحرص على الحفظ وكثرة التحصيل دون أن يتفرغ للعبادة والأشياء التي يعني تزيد الإيمان في القلب. وهو إن أحسن النية في تحصيل العلم فهو لا شك أنه من أشرف العبادات، وكان كثير من العلماء يقدمون الإيه يعني طلب العلم على الإيه النوافل. فلابد من الاهتمام بمسألة الإيمان والعبادة لطالب العلم حتى يبارك رب العالمين سبحانه وتعالى في علم الطالب وما يحصله من الخير. كذلك رابعا تبصير طالب العلم بالواقع الذي يعيشه. احنا اخواننا في حالة غير مسبوقة في ديارنا خاصة وعموم ديار المسلمين. هذه الحرية وليس هناك سقف يقف عنده الناس من ناحية الأفكار. ستجد الآن في ديارنا الإلحاد وله دعاء ومؤسسات تموله ودعاء يتخطفون زهرات شبابنا، وستجد التيارات العلمانية والليبرالية واليسارية وغيرها والشيعية والمعتزلة وغيرها من الأفكار الضالة والصوفية. كل هذه الفرق وهذه الأفكار الضالة الهدامة تريد أن تستولي على أكبر قدر ممكن من الشباب لتطوعهم وتزودهم بهذه الأفكار الهدامة. فلابد أن هيبقى منا على بال تبصير طالب العلم بالواقع الذي يعيشه والأمراض الموجودة في المجتمع وكيف يتعامل معها وما هو السبيل الصحيح للنجاة من براثن هذه الدعوات الضالة ومحاولة مساعدته في إيجاد الحلول لهذه المشكلات على مستوى كطالب علم وعلى مستوى المكان الذي يعيش فيه وعلى المجتمع بعد ذلك. خامسا محاولة توظيف الطاقات للعاملين لنصرة قضايا الشريعة وإعلاء راية المنهج السلفي الذي نحبه جميعا ونقطع يقينا بأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأن القرون الأول الخيرية هي خير القرون كما قال عليه الصلاة والسلام، وأننا نجتهد يعني أن نحيي أثار السلف وطريقة تلقيهم واعتماد الأصول التي اعتمدوا عليها في العلم والدعوة. وفي نفس الوقت في مسألة توظيف الطاقات سنحاول جاهدين معا يدنا في أيديكم بأن نبتعد عن المهارشات الدعوية والمنازعات التي تفضي إلى ضياع الجهود وإفساد القلوب في آن واحد. سادسا فتح الأبواب لطلبة العلم للجلوس مع مشايخ الدعوة والعلم في مصر وخارج مصر إن شاء الله قدر الجهد والطاقة، ليستفيد طلبة العلم من علم هؤلاء العلماء وخبراتهم وتوجيهاتهم، وإن شاء الله سنجتهد أن يبقى فيه جلسة شهرية في المعهد نجمع لها طلبة العلم في الصفوف كلها. طبعا احنا عندنا تمهيد وسنة أولى وبعد ذلك إن شاء الله يبقى فيه سنوات، يعني نسأل الله عز وجل القبول والدوام، ليبقى فيه جلسة شهرية مع عالم من العلماء ونعلن عنها يعني مسبقا، وطلبة العلم ستكون هذه المحاضرات خاصة بهم طلبة المعهد أصالة يعني ليلقوا على الشيخ بعد أن يلقي الكلمة أو محاضرة في موضوع معين، اللي عنده إشكال واللي عنده سؤال فيما يخص هذا الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك مسألة سابعا الاهتمام بإحياء هدي السلف الصالح في الدعوة بالقدوة والأفعال وليس فقط الكلام، لأن الناس بتحصر الدعوة فقط في مسألة الخطب أو الدروس والمواعظ وينسون بابا عظيما وهو يعني الإنسان يبقى قدوة في نفسه أثناء التعامل مع الناس. ثامنا مساعدة الطلاب في بحوثهم العلمية، لو طالب علم عنده بحث علمي ألفه نجتهد معه في النظر في هذا البحث وتقويمه إن أمكن ومساعدته بعد ذلك إن كان البحث يستحق النشر إن شاء الله عز وجل نساعده في ذلك. تاسعا تخريج متخصصين في علوم الشريعة وعلوم الآلة ليكونوا مشاريع علماء إن شاء الله تبارك وتعالى. ويعني هذا الأمر طبعا بيتطلب من كل منا أن يبحث عن الأولويات فيما ينبغي أن يدرسه وأن يطلبه والحال اللائقة به. فلا زلنا نسمع من مشايخنا وعلمائنا بأن تقديم الأهم على المهم أمر مطلوب في العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بتقديم الأهم على الإيه؟ على المهم أمر معتبر في العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يذكر أن ابن وهب الذي ذكرناه قال أتيت مالكا فسألته عن طلب العلم فقال حسن جميل، ثم قال له ولكن انظر ما تفعله في يومك فابدأ به أولا. يعني شوف من أول ما تصحى الصبح لغاية ما تمسي وتذهب إلى مضجعك لتنام، شوف العبادات المطلوبة منك، أما على سبيل الفرض والحد فهذه واجب عليك أن تقدمها وأن إيه؟ أن تبدأ إيه؟ بها. ومن الأخطاء طبعا اللي إحنا وقعنا فيها ونرجو ألا تقعوا فيها أن ممكن بننشغل بأشياء ثم تفاجأ بأن كان في ما هو أهم منها بكثير كان ينبغي عليك أن تحصله أولا، وربما هذه المسائل كانت تأتي بعد ذلك من غير أن إيه؟ أن تقطع لها وقتا من عمرك أو إيه أو يعني إيه جهدا من إيه من جهدك. وكان أهل العلم يقولون أيضا والعلم لو تدري كثير والعمر عن تحصيله قليل فابدأ بالأهم فالمهم. وختاما أقول صدورنا مفتوحة لإخواننا الحضور بالنصيحة والمشورة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعني نتراحم برحمة الله عز وجل وأن نتواصل بالحق وأن نتواصل بالصبر وأن نضع أيدينا في أيدي بعض لنقيم هذه العبادات الشريفة التي نتمناها جميعا، وأن يكون اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في إخوان الحضور وفي المكان وفي من يأتي إلينا من أهل العلم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العلم وصالح السعي، وأن يجعلنا وإياكم دائما وأبدا حيثما كنا وأينما وجدنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. لو في حاجة ناهج أو فيما ذكرناه الآن أو لو حد عنده مشورة تحسن الأداء من البداية فليتفضل من أراد يعني كلام. تعاوز تقول حاجة؟
ندعي؟
لا بأس أبدا بالدعاء، بس ربما لسه الإخوة في المعهد رأوا أن الطالب الذي ليس معه ثلاثة أجزاء هذا إيه لا يدخل الإيه السنة الدراسية الأولى، إنما يذهب إلى المرحلة التمهيدية، وباقي حفظ القرآن سيوزع على الأربعة أعوام بمعدل تقريبا سبع أجزاء إلى ربع في الثلاث فصول دراسية كل عام، يعني تقريبا كده بمعدل جزئين مثلا ونص أو جزئين وربع كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر. فإحنا أرجعنا تحديد مواعيد الحفظ لمن لا يحفظ، طبعا لو إنسان حفظ القرآن كله أو نصفه أو كذا خلاص، أو هو لو له شيخ بيحفظ معاه فهو في حل، أما الإخوة الذين لا يحفظون لم يحفظوا يعني وهيبدأهم في الاستزادة من الحفظ. ففضلت الشيخ محمد صلاح معنا إن شاء الله عز وجل، وأرجعنا إعلان مواعيد التحفيظ لنحاول قدر الطاقة ان احنا نوازن بين اوقات الاخوة واوقات فضيلة الشيخ. ومن اراد طبعا لو هو حافظ القرآن وعاوز يدخل في القراءات وهذا يبقى منه تطوعا يعني، فأخونا الشيخ محمد إن شاء الله يكفيه هذا الأمر ويعينه عليه بإذن الله تبارك وتعالى. فالإخوة اللي عاوزين يحفظوا يريد يكتبوا أسماءهم قبل الانصراف ونشوف موعدهم. إذا كانوا بيأتوا من أماكن بعيدة أو هو مفرغ مثلا اليومين دول الأحد والأربعاء لتحصيل العلوم الشرعية، فيمكن نحن نستسمح فضيلة الشيخ أنه يبقى يأتي من الظهر بحيث الإخوة اللي هيأتوا من صلاة الظهر يخلصهم القرآن سواء تسميع أو تصحيح، وبعد ذلك يبقى يبدأ الدراسة من صلاة العصر إن شاء الله عز وجل كما هو معتاد. فالمطلوب قبل ما الإخوة تنصرف اللي هي يلتزم مع الشيخ في التحفيظ بحيث نشوف بقى أكبر يعني قدر من الناس إيه المواعيد اللي تناسبهم ناخدها إن شاء الله عز وجل من الشيخ. يعني في أي شيء آخر يا أخونا؟ كله تمام؟ نعم. أنت لسه ما كتبتش استمارة؟ ماشي، ما احنا قلنا يعني عشان الناس ما تجيش تلاقي الأول المسائل الإدارية هي الغالبة وكذا، فقلنا نفتح نفسكم الأول بإيه؟ ببعض الدروس وبعدين إن شاء الله المسائل دي هتبقى سهل. فالإخوة اللي ما خدوش استمارات تقديم للمعهد إن شاء الله هتوزع عليهم الآن قبل ما ينصرفوا إن شاء الله. في حاجة تانية من الشيخ محمد هذا؟ مش عاوز تقول شوية تنبيهات إدارية ولا حاجة؟ ما تيجي تعالى بقى. مش
جاي هو كان لسه في فترة السماح.
تعالى
اهو.
تعالى. ممكن تريح نفسك شوية. شيل الشيلة دي.
مسألة التقديم والاستمارات. وعندي أهم حاجة. أي أخ لسه ما قدمش فإحنا إن شاء الله بعد الدرس ممكن يسحب الاستمارة وإن شاء الله يقدم. طبعا التقديم زي حضرتك عارفين سحب الاستمارة في 10 جنيه سحب الاستمارة أهم شيء طبعا. ومصاريف المعهد زي حضرتك عارفين الثلاث ترمات كل ترم 25 جنيه. الأمر الثاني اللي بتطلب معها صورتين شخصيتين لكل أخ، يجيب كده الصورتين يكتب على ظهرهم اسمه عشان الصورة الاستمارة والصورة الثانية بالكامل إن شاء الله عز وجل. الأمر الثاني مسألة الغياب، لو حضرتك عارفين نسبة الحضور في المعهد لا تقل عن 75%.
75
نسبة الحضور مش الغياب.
الحضور.
فإن شاء الله بإذن الله عز وجل كل طبعا مادة راح أحضر خاص بها، ما يجيش الأخ مثلا يزاوغ طول يوم ويجي العشاء ياخد غياب اليوم كله. فإن شاء الله فيك. كلمات ولا الإنذارات ده؟ فإن شاء الله في كل مادة يتوزع نمر عليكم إن شاء الله بالكشف بتاع الغياب لكل مادة لوحدها، كل أخ يعلم على اسمه في الكشف، نعمل كشف بالأسماء بترتيب أجيال، وكل أخ لما يمر عليه ده يعلم قصد اسمه إنه حضر في اليوم في المادة دي في اليوم ده. ده بالنسبة للغياب. ولو في حد بقى عنده أي اقتراحات أو أي حاجة في الأمور دي أنا إن شاء الله موجود بإذن الله.
مقدما ولا لا؟ الدفعة 25 جنيه.
لا مش مقدما.
حالا ومؤجلا.
في زيادة شفنا مع تأخير ولا؟ في زيادة مع تأخير ولا؟
لا في زيادة، لا يجوز الزيادة في مستهذا الأمر.
بالنسبة طبعا الأمور العلمية أو ما يتعلق بها فشفنا المنزل موجود لأي أحد عنده اقتراح أو كده. بالنسبة للمكتبة وأي أخ عايز مرجع عايز كتاب عايز اي استفسار كتب فان شاء الله الاخوه المسؤولين عن المكتبه برضو موجودين في وعلى مدار اليوم الاخوه بتتناول طبعا الورديات بالنسبه لاقتراحات المكان او
سفريات. المكتبه بتتفتح عندكم من امتى تقول الاخوه برضو عشان
نروح ان شاء الله من الساعه 9 صباحا لغايه الساعه 10 بالليل. اي اخ يريد ان ياتي في اي وقت احنا موجودين ان شاء الله. طبعا بالنسبه للدروس تسجيل الدروس والكلام دوت اي اخ يفوت درس او كده فاخونا الاخ حاطين موجود اهوت وهتبقى الدروس موجودة جوه على الجهاز، فأي أخ هيجي الدرس اللي بعد يجيب الفلاسة وإن شاء الله الأخ محمد يديله الدرس يديله الدرس إن شاء الله.
على الصف
على الصف
فينزل
الدروس موجودة على موقع الشيخ موقع حال الأرواح وعلى موقع فريق الغرب وعلى فريق الله وعلى صفحة بتاع المعهد
موقع الشيخ حال الأرواح
جزاكم الله خير. بالنسبة طبعا المنار السبيل ما خدناش الغياب بتاعه، فالمرة الجاية إن شاء الله في درس المنار هنمرر الغياب، واللي كان موجود الحصة اللي قبلها يسجل اسمه إن شاء الله فيه. جزاكم الله خير.
جزاكم يلا مولانا الشيخ تعالى تعالى اتفضل يلا يا شيخ. هات يا ابن عادل الكرسي للشيخ هنا عشان يلا.
بالنسبة لأخواننا للفلوس بتاع الاستمارات أو الفلوس بتاع المصاريف، فأي أخ متاح بالنسبة له يقدم عادي، والأمر بعد كده متاح يعني عشان ما حدش يخاف إنه مش معاه فلوس يأجل المسألة دي. فالأمر يكون ساعة إن شاء الله. آخر معاد تقديمه قدامنا إن شاء الله نص شهر من الآن يعني.
من غير ما تدفع فلوس مش مشكلة. طيب أيضا يا أخواننا إحنا طبعا كنا نتمنى ان احنا نوفر على الاخوة الكتب اللي بتدرس، لكن هذا الامر لم يتيسر لنا الى الان. لكن اذا كان في اخ لا يستطيع شراء الكتب المقررة او يستطيع ان يشتري بعضها ولا يستطيع شراء البعض الاخر، فياريت يأيد اسمه مع الاخ محمد عادل وايه الكتب اللي هو محتاجها من الكتب المقررة يعني، بس ده بشرط ان هو يكون غير مستطيع لشرائها على نفقته الخاصة. ونسأل الله عز وجل ان يوسع علينا وعليكم، تبقى بعد ذلك كتب المعهد ان شاء الله مجانا للدارسين باذن الله تبارك وتعالى. تفضل يا مولانا هات الكرسي للشيخ هنا على الحاجة.
يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، وفقنا لاتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اخذ لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا. اللهم ارزقنا جوار حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم ارزقنا مرافقته في الفردوس الأعلى، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.
جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ربنا يكرمك.